تخيلوا معي هذا المشهد. أنتم تبنون قبو بنك رقمي، يعني قبو لا يمكن اختراقه بأي شكل من الأشكال.
قبو محصن تماماً.
بالضبط. تستثمرون ملايين الدولارات في أحدث تقنيات التشفير وأبواب فولاذية برمجية منيعة جداً. لكن بعد كل هذا الجهد، تسلمون مفاتيح هذا القبو لحارس أمن يقف بالخارج.
وهنا تبدأ المشكلة.
المشكلة الكبرى. هذا الحارس يسمح بدخول أي شخص يبرز له يعني بطاقة هوية مزيفة، بطاقة ربما طبعت للتو في مكتبة الحي.
وهذا التشبيه دقيق للغاية بالمناسبة.
طيب، هذا بالضبط وبدون أي مبالغة هو ما حدث لقرابة 24 مليون دولار تبخرت في ليلة واحدة. مرحبا بكم جميعا في هذه الجولة الاستكشافية المعمقة. نحن نقف اليوم أمام مفارقة تكنولوجية غريبة جدا.
مفارقة مثيرة للاهتمام، يعني إذا فكرنا فيها.
100%. فبينما نضخ عشرات المليارات من الدولارات لاستكشاف الفضاء الخارجي وندفع حدود هندسة الأجهزة المحمولة إلى أقصى طاقاتها، لا تزال البنى التحتية الأساسية التي نعتمد عليها لتسيير اقتصادنا الرقمي تعاني من هشاشة صادمة.
هشاشة تنهار أمام أبسط حيل الاختراق.
صحيح، يعني تنهار أمام تزييف الثقة. مصادرنا اليوم مأخوذة من نشرة تكن نايت التقنية الصادرة يوم الثلاثاء 21 يوليو 2026، ومهمتنا اليوم هي تفكيك هذا التناقض.
المشكلة تكمن في تركيزنا المهووس، كما تعلمين، على بناء ناطحات سحاب رقمية شاهقة. نحن نبني للأعلى دائما
وننسى الأساسات.
بالضبط، نسياننا التام لتدعيم الأساسات الخرسانية التي تقوم عليها هذه الأنظمة هو الكارثة. عندما نحلل البيانات المتاحة لدينا اليوم، نجد أن الأنظمة الكبرى لا تنهار عادة بسبب خلل في الكود البرمجي الأساسي.
إذن ليس خطأ في البرمجة نفسها؟
لا إطلاقا، بل تنهار بسبب ثغرات في الثقة. فهم هذا التحول الجذري، يعني كيف يمكن أن تدمر أنظمة بملايين الدولارات لأنها وثقت بالبيانات الخاطئة، هو المفتاح الحقيقي لفهم الوجهة التي يتجه إليها الاقتصاد الرقمي بأكمله.
طيب، دعونا نفكك هذه الآلية من خلال ما حدث مع منصة أوستيوم. نحن نتحدث عن منصة تداول لا مركزية للعملات المشفرة. هذه المنصة فقدت فجأة 23.75 مليون دولار من خزينتها.
رقم ضخم جدا.
واو، رقم مرعب. والمثير للدهشة أن المخترقين لم يمسوا العقود الذكية بحد ذاتها.
صحيح، لم يقتربوا منها،
بل استهدفوا ما يعرف بالبنية التحتية خارج السلسلة أو الأوراكل. سؤالي هنا، كيف يمكن لنظام مالي معقد أن يخترق من الخارج بهذه السهولة؟
لفهم هذا يجب أن ندرك أن العقود الذكية على شبكات البلوكتشين هي في الواقع عمياء.
عمياء؟ يعني لا ترى ما يحدث حولها؟
بالضبط، هي لا تمتلك اتصالاً مباشراً بشبكة الإنترنت التقليدية لمعرفة أسعار الوصول في العالم الحقيقي، هي تعيش في فقاعة.
فهمت.
هنا يأتي دور الأوراكل. الأوراكل هو عبارة عن خادم خارجي يعمل كجسر، يعني يراقب الأسعار في السوق المالي ثم يرسل هذه البيانات إلى العقد الذكي،
والعقد الذكي ينفذ بناء عليها.
صحيح، العقد الذكي مبرمج لينفذ أوامر البيع والشراء تلقائياً بناء على تلك البيانات التي وصلته للتو. ما فعله المهاجمون في حالة أوستيوم هو اختراق هذا الخادم الخارجي بالذات.
لحظة، لقد اخترقوا الجسر وليس القلعة.
100%، لقد قاموا بتغذيته بأسعار مزيفة تماماً للأصول.
وهنا تكمن الكارثة، أليس كذلك؟ لأن العقد الذكي تلقى هذه البيانات المزيفة، ولكنه رآها قادمة من الخادم المعتمد،
وكانت تحمل توقيعات ومفاتيح تشفير صحيحة.
واو، يعني العقد الذكي لا يمتلك القدرة على التفكير النقدي ليقول مهلا هذا السعر غير منطقي أبدا.
لا، هو آلة تنفذ الأوامر فقط. لقد قبل البيانات المزيفة لأنها جاءت من مصدر يثق به، وبناء على ذلك قام بتنفيذ صفقات وهمية حققت للمهاجمين أرباحا خيالية،
وهذا سمح لهم بسحب السيولة الحقيقية من المنصة.
بالضبط، النتيجة كانت انهيار إجمالي القيمة المقفولة أو ما يعرف بالتي في ال في المنصة بنسبة 72% دفعة واحدة.
يا إلهي، يعني من 32 مليون دولار إلى 9 مليون فقط
في ساعات قليلة.
طيب، سؤالي هنا، إذا كانت هذه الثغرة واضحة ومكلفة بهذا الشكل، لماذا لا تزال المنصات تعتمد على خادم خارجي واحد؟ أليس هذا انتحاراً رقمياً؟
هو كذلك، لكن الأمر يتعلق دائماً بالموازنة، يعني الموازنة بين التكلفة والسرعة والأمان.
كالعادة، التكلفة تلعب دوراً.
دائماً، الحلول التقنية موجودة بالفعل. كان بإمكانهم استخدام شبكات أوراكل لا مركزية مثل تشين لينك، والتي تقوم بجمع بيانات الأسعار من عشرات العقد المستقلة.
بحيث لو تم اختراق عقدة واحدة ترفض الشبكة بياناتها.
صحيح، ترفضها لأنها تتعارض مع الأغلبية. كما كان بإمكانهم يعني تطبيق حواجز زمنية توقف الصفقات الضخمة تلقائياً لمراجعتها يدوياً.
طيب، ولماذا لم يفعلوا ذلك؟
لأن دمج هذه الحلول يتطلب وقتاً أطول في المعالجة ورسوماً أعلى لكل معاملة. منصة أوستيوم ببساطة اختارت السرعة والتكلفة المنخفضة وتجاهلت مبدأ الدفاع المتعمق.
وعندما سقط خط الدفاع الأول والوحيد أفرغ القبو بالكامل.
للأسف نعم.
بيانات خارجية، لكن ما أجده مرعباً حقاً هو عندما يتم خداع المهندسين البشريين أنفسهم.
وهذه قصة أخرى تماماً.
يعني الأشخاص الذين يبنون هذه الأنظمة يقومون بأنفسهم بفتح الأبواب للمخترقين.
هذا ينقلنا مباشرة إلى حملة فايك جيت التي تضرب مجتمعات المطورين حالياً.
حملة خبيثة جداً.
الباحثون اكتشفوا أكثر من 7600 مستودع أكواد مزيفة على منصة جيت هاب، واللافت للنظر أن جزءاً كبيراً منها يتنكر في هيئة أدوات للذكاء الاصطناعي وخوادم لبروتوكول يعرف باسم MCP.
MCP، نعم.
طيب، ما هو هذا البروتوكول؟ ولماذا يستهدفه المخترقون بالتحديد في هذا الوقت؟
شوف، بروتوكول MCP أو Model Context Protocol هو التقنية الأكثر سخونة في عالم التطوير اليوم. باختصار، هو الجسر الذي يسمح لنماذج الذكاء الاصطناعي بالتفاعل مع بيئة العمل المحلية للمطور.
يعني يعطي الذكاء الاصطناعي وصولاً لحاسوب المطور؟ بالضبط، مثل قراءة الملفات أو تنفيذ الأوامر داخل حاسوبه، ولكن بطريقة يفترض أنها آمنة.
يفترض؟
نعم، يفترض. نظراً لأن كل مطور اليوم يتسابق لدمج الذكاء الاصطناعي في سير عمله لزيادة إنتاجيته، فإن الطلب على أتوات وخوادم MCP أصبح هائلاً جداً.
والمهاجمون بطبيعة الحال يدركون هذا الهوس
ويستغلونه بدهاء شديد. هم يستغلونه من خلال هندسة اجتماعية متقدمة. هم لا يحاولون يعني كسر حماية حاسوب المطور بالقوة،
بل يصممون واجهة تدفعه لتسليمهم المفاتيح طواعية.
100%.
إذا هم ينسخون مشاريع حقيقية وشرعية وينشئون حسابات مطورين وهمية.
صحيح.
بل وقرأت أنهم يتلاعبون بتواريخ التعديل لتظهر وكأن المشروع نشط ويتم تحديثه يومياً.
نعم، ويقومون بتضخيم عدد النجوم والتقييمات الإيجابية للمشروع.
واو، يعني المطور يبحث عن أداة MCP، يرى مشروعاً يبدو احترافياً جداً ويحظى بتقييم عال وبشكل غريزي يثق به.
المنصة تبدو آمنة والمشروع يبدو موثوقاً، فلماذا يشك؟
وهذه الغريزة هي الفخ.
بالضبط. بدلاً من أن يقوم المطور بقراءة الكود المصدري وتدقيقه سطراً بسطر، يقوم بتحميل الملف التنفيذي الجاهز لتوفير الوقت.
مجرد كسل بسيط.
كسل مكلف جداً. بمجرد تشغيل هذا الملف، يتم تفعيل برمجية خبيثة معقدة تدعى Smart Loader. هذه البرمجية مصممة خصيصاً لتجنب اكتشافها من قبل برامج الحماية التقليدية.
كيف تفعل ذلك؟
هي تقوم بتقييم بيئة النظام أولاً، تتأكد أنها ليست في بيئة اختبار، ثم تقوم بتحميل وتثبيت السلاح الحقيقي، وهو أداة تدعى Stealthy.
وما وظيفة هذه الأداة؟
وظيفتها هي مسح النظام بالكامل لسرقة ملفات تعريف الارتباط، الرموز المميزة للجلسات، كلمات المرور المحفوظة، وإيه؟ الأهم من ذلك كله،
المفاتيح الخاصة بمحافظ العملات المشفرة.
بالضبط. البنية التحتية لمنصة GitHub نفسها لم تخترق، يعني خوادم المنصة آمنة. لكن المهاجمين استخدموا إشارات الثقة البصرية التي يعتمد عليها البشر لتحويل المنصة إلى حقل ألغام.
هذا يثبت أن البنية التحتية الجيدة لا تعني شيئاً إذا كانت مبنية على افتراضات خاطئة حول هوية الطرف الآخر.
الثقة هي الثغرة الحقيقية.
طيب، إذا كانت المنصات والمطورون يكافحون للتعامل مع هذه الأساسات الهشة، A. ماذا يحدث عندما تقرر شركة عملاقة أن تتوقف عن وضع الضمادات على الجروح؟
تقصدين هدم المبنى بالكامل؟
بالضبط، هدم المبنى بالكامل لإعادة البناء من الصفر. منصة إكس تويتر سابقاً أطلقت للتو تطبيق أندرويد جديداً كلياً.
خطوة جريئة جداً.
جداً، لقد عملوا في الخفاء لمدة عام كامل متجاهلاً تقديم أي ميزات جديدة للمستخدمين، فقط ليتخلصوا من البنية القديمة بالكامل.
مصطلح البنية القديمة أو Legacy Architecture في عالم هندسة البرمجيات يشير إلى كتلة ضخمة ومعقدة من الأكواد.
أكواد متراكمة، أليس كذلك؟
صحيح، تراكمت عبر سنوات من التحديثات المستعجلة والترقيعات المؤقتة. كلما أضاف فريق التطوير ميزة جديدة بسرعة لإرضاء السوق دون إعادة هيكلة الكود الأساسي، فإنهم يخلقون ما يعرف بالديون التقنية.
ديون تقنية، مصطلح مثير للاهتمام.
ومع مرور السنوات تتراكم فوائد هذا الدين، يعني يصبح التطبيق بطيئاً وتستهلك العمليات البسيطة طاقة كبيرة من بطارية الهاتف،
ويصبح أي تعديل بسيط يهدد بانهيار نظام بأكمله.
100%، ما فعلته منصة إكس هو إعلان الإفلاس التقني. لقد توقفوا عن دفع فوائد هذا الدين وقرروا بناء نظام جديد ونظيف تماماً.
أنا أتفهم المنطقة الهندسية وراء هذا، ولكن دعني أطرح سؤالاً من وجهة نظر الأعمال.
تفضلي.
في عالم التكنولوجيا الذي لا يتوقف عن الركض والذي يتوقع فيه المستخدمون خصائص جديدة كل شهر، ألا تعتبر خطوة كارثية أن توقف شركة بحجم منصة إكس تقديم أي ميزة جديدة لمستخدمي أندرويد لمدة 12 شهراً؟
هو بالفعل قرار محفوف بمخاطر تجارية هائلة على المدى القصير.
يعني ألا يعطي هذا مساحة مجانية للمنافسين لجذب المستخدمين؟
بلى، لكن دعنا ننظر إلى الرؤية الأكبر للشركة. منصة إكس لا تريد أن تبقى مجرد تطبيق للتغريدات النصية.
صحيح، هم يريدون تطبيق كل شيء.
بالضبط، استراتيجيتها المعلنة هي التحول إلى منصة شاملة، يعني تضم تطبيقات منفصلة للمحتوى المرئي وللمراسلة المشفرة، والخطوة الأهم،
تطبيق للمدفوعات المالية.
نعم، ومن المستحيل هندسياً وأمنياً بناء نظام مدفوعات مالية قوياً وموثوق فوق أكواد برمجية متهالكة ومترابطة بشكل فوضوي.
إذن الأمر يتعلق بالأمان المستقبلي.
نعم، من خلال تحمل ألم هذا التوقف المؤقت تمكنوا من إنتاج تطبيق يستهلك ذاكرة أقل ويحمل البيانات بشكل أسرع بكثير.
وقرأت أنه لأول مرة بفضل هذه البنية النظيفة أصبحت الميزات الجديدة جاهزة للطرح على نظام أندرويد قبل نظام iOS؟
هذا صحيح، لقد حولوا نقطة ضعفهم الأكبر إلى منصة مرنة وقابلة للتوسع السريع.
التخلي عن الماضي من أجل سرعة المستقبل. طيب، وكما اضطر مهندسو منصة إكس إلى إعادة كتابة قواعد اللعبة البرمجية لتعمل بكفاءة على الهواتف، نرى قطاع الألعاب يواجه كابوساً هندسياً مشابهاً.
ولكنه يتعلق بالعتاد الصلب هذه المرة.
بالضبط، التحدي اليوم هو كيف يمكنك حشر ألعاب عملاقة صممت لتدفع أجهزة الكونسول القوية إلى أقصى حدودها داخل أجهزة محمولة ذات قدرات معالجة محدودة جداً.
هذه معجزة هندسية صراحة.
لدينا الآن تأكيد بأن لعبة ستيلر بليد، وهي لعبة أكشن ذات رسوميات جبارة طورت خصيصاً لتستغل قوة جهاز بلاي ستيشن 5، قادمة إلى جهاز نينتندو سويتش 2.
هذا الإعلان يمثل دراسة حالة رائعة في فن التحسين البرمجي، أو ما نسميه Optimization.
والأهم أنها ستصدر بدون أي اقتطاع أو رقابة للمحتوى، لأنها حصلت على تصنيف M للبالغين.
صحيح، شوف، جهاز سويتش 2 يمثل قفزة نوعية مقارنة بالجيل الأول، ولكنه في النهاية لا يزال جهازاً محمولاً يعمل ببطارية.
يعني لا يمكنه مجاراة المعالجات الضخمة وأنظمة التبريد في أجهزة مثل بلاي ستيشن 5
إطلاقاً. لكي تعمل لعبة بهذا الحجم على جهاز محمول، لا يمكن للمطورين مجرد الضغط على زر تقليل الجودة. الأمر ليس بهذه السهولة.
إذن ماذا يفعلون؟
عليهم إعادة هندسة كيفية معالجة الرسوميات في الوقت الفعلي. هذا يتطلب يعني استخدام تقنيات مثل الإدارة الديناميكية لمستوى التفاصيل، أو ما يعرف بالـ LOD.
كيف تعمل هذه التقنية؟
باختصار، يتم تبسيط النماذج الثلاثية الأبعاد فور ابتعادها عن كاميرا اللاعب ببضعة أمتار.
يعني إذا كانت الشجرة بعيدة لا يتم رسم كل ورقة فيها.
بالضبط، بالإضافة إلى تقليص جودة الظلال المعقدة والاعتماد على البث المستمر للبيانات أو التكستشر ستريمينج، بدلاً من تحميل المشهد كاملاً في الذاكرة.
هذا يفسر التوقعات بانخفاض دقة العرض إلى 1080 بي عند توصيل الجهال بالشاشة وهبوطها إلى 720 بي في الوضع المحمول.
نعم، مع تحديد معدل الإطارات عند 30 إطاراً في الثانية.
ولكن هذا التحدي التقني يصبح مسألة حياة أو موت مع الخبر التالي. سيتم إطلاق الإصدار التجريبي أو البيتا للعبة Call of Duty Modern Warfare 4 بشكل متزامن.
متزامن على كل الأجهزة؟
نعم، على بلاي ستيشن وإكس بوكس وسويتش 2 أيضا. نحن نتحدث عن لعبة تصويب تنافسية. أي انخفاض في معدل الإطارات أو تأخير في الاستجابة ولو لأجزاء من الثانية يعني خسارة اللاعب.
وهذه هي المعضلة الحقيقية لشركة أكتيفيجن.
كيف يمكن لشركة أكتيفيجن تحقيق سلاسة اللعب المطلوبة على جهاز نينتندو الجديد، خصوصا مع مواعيد البيتا القادمة في أغسطس؟
لتحقيق ذلك سيتعين على محرك اللعبة التضحية بالكثير من التفاصيل الرسومية للحفاظ على معدل الإطارات ثابتا عند 60 إطارا في الثانية، وهو أمر ضروري في Call of Duty.
مستحيل أن يلعبوها ب30 إطارا.
مستحيل.
لكن إذا نظرنا أبعد من التفاصيل التقنية سنجد أن هذا القرار يمثل تحولاً زلزالياً في اقتصاديات الألعاب.
كيف ذلك؟
تاريخياً يعني كانت أجهزة نينتندو تعامل كمنصة ثانوية لألعاب التصويب من الدرجة الأولى. كانت النسخ تصدر بعد أشهر أو حتى سنوات من الإطلاق الأصلي.
صحيح، كانت دائماً متأخرة. إصرار أكتيفيجن على إدراج سويتش 2 منذ اليوم الأول للإصدار التجريبي المفتوح والمبكر يعني أنهم ينظرون إلى هذا الجهاز المحمول كسوق رئيسي لا يمكن تجاهله.
والأهم من ذلك، هذه الفترة التجريبية ليست مجرد حملة تسويقية.
لا أبداً،
إنها أداة لجمع بيانات حقيقية حول أداء هذه التنازلات الهندسية تحت الضغط الفعلي لملايين اللاعبين،
لتجنب كارثة تقنية يوم الإطلاق الرسمي في 23 من أكتوبر.
بالضبط. طيب، نرى المهندسين على الأرض يبذلون جهوداً خارقة لضغط البرمجيات داخل أجهزة محدودة، ولكن عندما نوجه أنظارنا خارج الغلاف الجوي،
الفضاء، القصة تختلف تماماً.
تختلف تماماً. التحدي التقني هناك مختلف. لا توجد مساحة للتنازلات، وهامش الخطأ هو صفر.
صفر حرفياً.
القوة الفضائية الأمريكية أعلنت للتو عن مضاعفة ميزانيتها لعقود الإطلاق الفضائي بثلاث مرات، يعني الميزانية قفزت من 5.6 مليار دولار إلى 17 مليار دولار للمرحلة الحالية.
هذا قفزة هائلة،
وقد تصل إلى 30 مليار دولار إجمالاً، وقد منحت العقود لسبع شركات مختلفة.
هذا الارتفاع الفلكي في الميزانية يعكس حقيقة أن الفضاء لم يعد مجرد بيئة للبحث العلمي.
بل ماذا أصبح؟
لقد أصبح البنية التحتية السيادية الأهم للأمن القومي.
واو، البنية التحتية السيادية.
نعم، الإدارة الأمريكية تسعى لتوسيع قدراتها لتشمل شبكات اتصالات معقدة وأنظمة تحذير مبكرة من الصواريخ في مدارات قريبة من الأرض،
كاستجابة لتصاعد سباق التسلح الفضائي، أليس كذلك؟
بالضبط، وخاصة مع دول أخرى تنافس بقوة. هذا التوسع يتطلب يعني إطلاق مئات الأقمار الصناعية العسكرية فائقة التقدم.
طيب، دعنا نتوقف هنا قليلاً. السردية السائدة طوال السنوات الماضية كانت تؤكد أن تقنيات إعادة استخدام الصواريخ،
مثل التي ابتكرتها سبيس إكس،
نعم، كانوا يقولون إنها أدت إلى انهيار تكلفة الوصول إلى الفضاء. إذا كانت الرحلات الفضائية أصبحت أرخص من أي وقت مضى، فلماذا نرى ميزانية عسكرية تتضاعف ثلاث مرات بدلاً من أن تنكمش؟
هذا تساؤل منطقي جداً، والإجابة تكمن في الفرق الشاسع بين معايير القطاع التجاري ومعايير القطاع العسكري.
وما هو هذا الفرق؟
عندما تطلق شركة صاروخاً تجارياً ويحدث خطأ أو ينفجر الصاروخ، فهذه يعني خسارة مالية يمكن تعويضها.
صحيح، يدفعون التأمين ويبنون غيره.
لكن عندما تطلق القوة الفضائية قمراً صناعياً عسكرياً قيمته مليارات الدولارات ويمثل جزءاً حيوياً من منظومة الدفاع الوطني، فإن معيارها هو الموثوقية الخالية من الأخطاء.
Zero failure reliability.
بالضبط. للوصول إلى هذا المستوى تفرض اختبارات قاسية جداً وعمليات تدقيق هندسية لكل مسمار لكل شريحة في الصاروخ وإجراءات أمنية معقدة جداً.
وهذه المتطلبات الصارمة ترفع التكاليف.
ترفع التكاليف التشغيلية بشكل هائل، لدرجة أنها تبتلع جزءاً كبيراً من الوفوات التي تقدمها تقنية إعادة الاستخدام.
المثير للاهتمام أيضاً هو قائمة الشركات الفائزة بهذه العقود. بالطبع نجد العمالقة التقليديين مثل سبيس إكس وبلو أوريجين ويو إل إي.
هذا متوقع.
لكن المفاجأة هي إدراج شركات ناشئة وأصغر حجماً مثل روكيت لاب وفاير فلاي وأي بي إل وستوك سبيس. لماذا قد تخاطر مؤسسة عسكرية تعتمد معيار الصفر خطأ بالاعتماد على شركات ناشئة لا تزال في بداية طريقها مقارنة بعملاق مثل سبيس إكس؟
شوف، هذه الخطوة هي استراتيجية دفاعية بحتة للحكومة الأمريكية. إنهم يدركون تماماً أن الاعتماد الحصري على شركة واحدة متفوقة تقنياً،
حتى لو كانت سبيس إكس،
حتى لو كانت الأفضل والأرخص حالياً، هذا الاعتماد يخلق نقطة فشل كارثية أو single point of failure.
يعني إذا توقفت هذه الشركة يتوقف برنامج الفضاء بأكمله.
بالضبط. إذا واجهت تلك الشركة إما مشكلة تقنية أو أزمة قيادية أوقفت رحلاتها، فإن قدرة الدولة بأكملها على الوصول إلى الفضاء ستشل.
فهمت، إذن هم يوزعون المخاطر
100% من خلال ضخ المليارات. شركات ناشئة تمتلك أفكاراً هندسية مختلفة جذرياً مثل نهج شركة ستوك سبيس الفريد في إعادة الاستخدام، فإن القوة الفضائية تقوم فعلياً بتصميم سوق تنافسي مرن
وتكسر أي احتكار محتمل في المستقبل.
صحيح، إنهم يعني يشترون بوليصة تأمين ضد هشاشة سلاسل الإمداد لضمان بقاء الطريق إلى الفضاء مفتوحاً تحت أي ظرف.
واو، طيب، هذا الاستنتاج يربط كل خيوط نقاشنا اليوم بشكل بديع. لقد انطلقنا في رحلة عبر مشهد تقني يعيش حالة من التوسع الجامح.
توسع في كل الاتجاهات،
بدءاً من هدم تطبيقات عالمية مثل إكس لإعادة بنائها من الصفر، مروراً بتطوي عتد الألعاب المحمولة لتشغيل أضخم الإبداعات، وصولاً إلى بناء شبكات سيادية معقدة في الفضاء الخارجي.
ولكن تحت كل هذا التوسع تدور معركة صامتة.
معركة ضد الهشاشة؟
بالضبط، سواء كانت هذه الهشاشة ناتجة عن ديون تقنية متراكمة كما رأينا في التطبيقات القديمة، أو عن الثقة العمياء في بيانات مزيفة كما في عالم العملات المشفرة ومجتمعات المطورين،
أو عن الاعتماد على مورد واحد في استكشاف الفضاء.
الابتكار الحقيقي في هذه المرحلة يعني لم يعد يقتصر على بناء أنظمة أسرع أو إطلاق صواريخ أبعد، بل يتمثل في هندسة المرونة داخل هذه الأنظمة.
المرونة هي الكلمة المفتاحية.
نعم، النجاح اليوم يقاس بالقدرة على ضمان ألا يؤدي انهيار حلقة ثقة واحدة أو سقوط جدار دفاعي واحد إلى انهيار النظام البيئي بأكمله.
طيب، وبالحديث عن تلك الحلقات الضعيفة، دعونا نختم نقاشنا اليوم بهذه الفكرة. لقد رأينا كيف أدى اختراق خادم بيانات بسيط على الأرض وتغذيته للمنصة بأسعار مزيفة إلى خسارة 24 مليون دولار في لحظات.
لحظات مرعبة لأصحاب المنصة.
بالتأكيد، ومع سباقنا المحموم لنقل بنيتنا التحتية الحيوية إلى الفضاء، ماذا سيحدث غدا؟
سؤال مخيف بصراحة.
تخيلوا إذا قررت جهة معادية استهداف تلك الأقمار الصناعية العسكرية والتجارية التي أصبحت بمثابة الأوراكل الحقيقي.
الأوراكل الذي يغذي الكوكب بأكمله.
بالضبط، الأوراكل الذي يغذي ويوجه أنظمة الملاحة العالمية والاتصالات والتحويلات المالية على كوكب الأرض بأكمله. النتيجة لن تكون مجرد خسارة ملايين الدولارات،
بل قد تكون شللاً تاماً للاقتصاد العالمي.
شلل تام. مستمعينا، شكراً لمرافقتنا في هذا الاستكشاف المعمق. نتمنى أن تستمر في التساؤل عن مدى صلابة الأساسات التي نعتمد عليها كل يوم، وإلى لقاء قريب في جولة جديدة.